بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا وقع التعارض بين طائفين من الروايات. الطائفة الأولى ما دلت على جواز تقديم الطواف على الموقفين مطلقا اختيارا أو اضطرارا لذوي الأعذار أو غير ذوي الأعذار، والطائفة الثانية ما دلت على أنه لا يجوز تقديم الطواف على الموقفين إلا لذوي الأعذار. ولكن بعد التأمل، طبعا وقع الكلام في أن هذا التعارض ماذا يصنع به؟ هل أننا نقيد الطائفة الأولى بالطائفة الثانية ونعمل بالطائفة الأولى بعد تقييدها أو لا، أو أن الطائفة الأولى نسقطها تماما؟ وهذا ما أثر على مسألة السعي، أنه هل يقدم ذوي الأعذار، هل يقدمون السعي أيضا، السعي بين الصفا والمروة، أو لا يقدمون؟ لأن الروايات المجوزة الطائفة الأولى ذكر فيها السعي، ولكن الطائفة الثانية لم يذكر فيها السعي. فمن يعمل بالطائفة الأولى بعد تقييدها فهي تبقى تدل على جواز تقديم الطواف والسعي لذوي الأعذار. هذا المقدار من الدلالة، من دلالة الطائفة الأولى نقبلها، نطلع من عندها الاختيار، حالة الاختيار بالتقييد. بالتقييد نخرج من تحت دلالة الطائفة الأولى حالة الاختيار غير ذوي الأعذار، نطلعهم. فتبقى الطائفة الأولى دالة على جواز تقديم الطواف والسعي، مع أن الطائفة الأولى ذكرت السعي أيضا. بخلاف ما إذا أسقطنا الطائفة الأولى نهائيا، فنبقى نعمل بالطائفة الثانية فقط، والطائفة الثانية إنما تجوز لذوي الأعذار تقديم الطواف فقط، ما تذكر السعي. أنا رجعت تأملت في دلالة الطائفة الأولى، شفت أكو مجال لأحد أن يناقش مناقشة دلالية. هسه إن لم نتأكد من هذه المناقشات الدلالية، فلا أقل وضع احتمال لوجود مناقشة دلالية في روايات الطائفة الأولى. روايات الطائفة الأولى كانت 4 و2 من عدها، قلنا في واقعها المظنون أو المطمئن به أنهما رواية واحدة، لأن فلان نقل تارة عن الإمام مباشرة وتارة بواسطة علي بن يقطين، وقلنا من المستبعد أن تكون هذه روايتان، أن تكون روايتين، الظاهر أنها رواية واحدة. على كل حال، إما ذكر علي بن يقطين في أحد النقلين زائد، وإما في النقل الآخر ناقص، فهي راح تصير روايات. هذه الروايات خل نتأمل من جديد في دلالتها. صحيحة حفص بن البختري باب 64 من أبواب الطواف، حديث الثالث، التي جاء فيها هما سواء أخر ذلك أو قدمه، يعني للمتمتع. قلنا جملة يعني للمتمتع ظاهرة بأنها في أنها صادرة من الراوي لا من الإمام، لأنه لو كان من الإمام لقال أعني للمتمتع، مو قال يعني للمتمتع. زين، هل يمكن الاعتماد على تشخيص الراوي؟ إن كان تشخيصه وشهادته بأن الإمام يقصد للمتمتع لا يقصد الإفراد، إن كان نقله هذا اعتمادا على الشهادة عن الحس، تدرون أن حجية خبر الثقة تختص بنقله الحسي مو نقله الحدسي، سمع بأذنه أو رأى القرين القرائن الملحقة بالحس لشدة وضوحها، فالشهادة عن حس أو شدة الوضوح كالحس ملحقة بالحس هي التي تقبل من قبل الراوي الثقة. أما الشهادات الحدسية فلا دليل على حجيتها. فقول الراوي يعني المتمتع، هل هي شهادة حسية أو حدسية؟ لقائل أن يقول بأننا لا نطمئن بكون هذه الشهادة شهادة حسية، وهل يوجد ظهور لكلامه هذا في أنه يشهد شهادة حسية؟ عليكم السلام ورحمة الله. قد واحد ما يقتنع بالظهور، الراوي نقل كلام الإمام ثم قال يعني المتمتع، نقله لكلام الإمام خب حجة، ولكن شهادته بأن الإمام كان يقصد المتمتع لا الإفراد ولا القارن، هذا إن كان أيضا حسيا أو بحدس مقارب للحس هم أيضا ماشي الحال حجة. أما إذا شككنا في ذلك ولم يتم ظهور لشهادة الراوي في أنه يقصد شهادة حسية فما راح يكون حجة، إنما يكون حجة إذا علمنا بأنه شهادة عن حس أو كان ظاهر حاله ظاهر كلامه أنه يقصد الحس. أما إذا شككنا في أصل كونه حسيا وشككنا في هذا الظهور فما راح يصير حجة، فما راح يثبت بالتالي أن هذا الحكم هل هو للقارن والمفرد أو للمتمتع. هذا احتمال وجود مناقشة في دلالة هذه الرواية الأولى. وأما الرواية الثانية والثالثة يعني صحيحة ابن بكير وجميل معان التي جاء فيها هما سيان قدمت أو أخرت، وصحيحة عبد الرحمن ابن الحجاج التي نقل فيها عبد الرحمن الحجاج هذا الحديث تارة عن الإمام مباشرة وتارة بواسطة علي بن يقطين، جاء فيها فيطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة قبل خروجه إلى منى. فقال لا بأس. هاتان الروايتان قد واحد يناقش بنحو آخر، يناقش فيهما بأن نقول بأن الملحوظ في هاتين الروايتين رجل معين صنع هكذا، ليس قضية حقيقية كلية. الراوي يسأل الإمام أن رجلا معينا قدم الطواف أو الطواف مع الساعي، قدمهما على الموقفين، فهذا صحيح لو باطل؟ الإمام يقول هما سيان، قدمت أو أخرت. هذا هما سيان قدمت أو أخرت، ملاحظة الدلالية مالتي بشكل آخر. خلينا نطلع كل عبارة الرواية. صحيح بلي من أبواب أقسام الحاج حديث الأول، باب 13 من أبواب أقسام الحاج حديث الأول. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسين عن أحمد بن محمد عن ابن بكير وجميل جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام أنهما سألاه عن المتمتع يقدم طوافه وسعيه في الحج، فقال هما سيان، قدمت أو أخرت. هاي المناقشة الدلالية اللي جاءت ببالي حول هذه الرواية أنه ما المقصود بيقدم طوافه وسعيه؟ ما قال يقدم طوافه وسعيه على الموقفين؟ سأله عن المتمتع يقدم طوافه وسعيه في الحج، فقال هما سيان، قدمت أو أخرت. ألا يحتمل أن يكون المراد بتقديم طوافه وسعيه في الحج يعني أنه بمجرد أن أكمل أعمال منا في يوم العيد ذهب إلى مكة قبل اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، قبل بلي رمي الجمار الثلاثة، لعل هذا تقديم على رمي الجمار الثلاثة، أو لا أقل تقديم على اليوم الحادي عشر، لأن لعل المتعارف أنه يصير في يوم الحادي عشر. فيقول هل يجوز التقديم؟ أليس هذا محتملا؟ ما مصرح بأنه تقديم على الموقفين، على الإجمال يقول هل يجوز تقديم الطواف والسعي في الحج، تقديمه على شنو ما ذكر؟ خب إحنا حملنا، الأصحاب حملوا ذلك على التقديم على الموقفين، ولعل المراد ليس هو التقديم على الموقفين، بل التقديم على 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 أيام، على باقي أيام التشريق، على التقديم على اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، يعني أنه يقدم مجرد أن كمل أعمال يوم العيد يذهب ويؤدي الطواف والسعي في مكة. إن كان هذا محتملاً فتصير الرواية مجملة من هذه الناحية، مجملة من حيث أن المراد بالتقديم تقديمه على الموقفين أو لا، أو تقديمه على أعمال يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. هذه قد تكون مناقشة لهذه الرواية. وأما الرواية الأخيرة التي نقلت بنحوين. تارة نقلت عبد الرحمن بن الحجاج، تارة نقلها عن الإمام مباشرة، وتارة نقلها عن الإمام بواسطة علي بن يقطين. هذه الرواية بكلا نقليها بلي كأنما وردت على نحو القضية الخارجية مو على نحو القضية الحقيقية، يعني أن السائل يسأل عن رجل معين صنع هكذا، وبعد أن صنع هكذا جاي يسأل له بأن حجه هذا صحيح أو باطل، والإمام يقول صحيح لا بأس. فلعل هذا يقصد به في حال الجهل، ذاك الرجل جاهلا بالمسألة، جاهلا بالحكم الشرعي، قدمه أي تارة رقم بلي رقم 2 و3 في الباب، رقم 2 في الباب ورقم 3 في الباب.
عن الرجل المتمتع وليس رجل المتمتع.
اي يعني هاي انت تفسر بالقضية الحقيقية.
اي الرجل المتمتع وليس رجلا او رجل متمتعا.
عن الرجل خو الف لام العهد الى شخص معين.
الرجل المتمتع
ما يخالف،
ما يصرف الى رجل،
انت يعني انت تفسر الف لام بالف لام الجنس. قد واحد يقول لا هذا مو ألف لام الجنس، هذا ألف لام العهد إلى شخص معين في نظره. معقول. خلي نطلع العبارة. باب 13 من أبواب أقسام الحج، الحديث الثاني والحديث الثالث في الباب. بإسنادي عن صفان بن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا إبراهيم عن الرجل يتمتع، عن الرجل يتمتع ثم يحل بالحاج، يصنع هكذا صحيح بعد أن يصنع يسأل له، فيصنع هكذا عن جهل، لابد مقتضى الحال أنه ما كان يعرف أنه لابد من تأخير الطواف عن الموقفين، فالرجل الذي يصنع هكذا جهلا فهذا شنو بطل عمله، لابد أن يعيد الطواف أو لا؟ الإمام قال لا بأس، حتى إذا كان على نحو القضية على نحو الجنس قضية الحقيقية. هذا يقصد تعيين حكمه بعد العمل مو قبل العمل، هل يجوز له أو لا يجوز له. تارة يسأل أنه هل يجوز تقديم الطواف أو لا، تارة يقول أنه الرجل الذي قدم الطواف هل يكتفي أو لا يكتفي بهذا. شكلين
هل ما نستطيع أن نفهم أنه الرجل بعد العمل رجل متمتع سواها القضير
لا، هذا واضح أنه سؤال بعد العمل، الرجل الذي صنعها كذا، الرجل يتمتع ثم يهل بالحج فيطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة قبل خروجه إلى منى. يعني من يصنع هكذا بعد أن يصنع شنو حكمه؟ يعني يكتفي أو لا يكتفي؟ فليكن سؤال مو سؤال أنه مبدئيا قبل أن يفعل هل يجوز له أن يفعل أو لا يجوز، بل يعني أنه من صنع هكذا، هسه من صنع هكذا كرجل معين أو كل يوم من صنع هكذا، ولكن بعد أن صنع الآن شنو تكليفه؟ أنا يعني ليس بعيدا بل من الطبيعي أن يفسر بهذا التفسير أن هذا يسأل عن حكمه بعد العمل، الرجل يصنع هكذا فشنو الآن تكليفه؟ فالإمام يقول لا بأس.
هنا يرتفع حال الجهل، يعني إذا رجل في حال الجهل
بعد العمل ارتفع جهده، ف فالإمام لعله يقصد أنه ما دام صنع هكذا الآن يجي يسأل، هذا لا بأس خلي يبقى على ما فعل. أما أنه قبل أن يفعل لو كان يسأل الإمام لعله، الإمام كان يمنعه يقول لا تفعل هكذا. فمن الآن فصاعدا ما دام علم في الحج القادم ما يجوز له بعد، ارتفع جهله. فهذا الاحتمال وارد. فبناء على هذا الاحتمال هم أيضا الرواية تصير مجملة من هالناحية، من ناحية أنه يقصد بل صحة حجي بعد أن عمل جاهلا، أو أنه لا يقصد أنه من أول ما يجوز له، من أول يجوز له بقوله لا بأس به. وفي كلا النقلين هذا المتن تقريبا واحد، حديث الثالث في الباب والحديث الثاني في الباب والحديث الثالث في الباب، يبدو أنه رواية واحدة، لكن تارة بواسطة علي بن يقطين وتارة بدون واسطة علي بن يقطين. فهذه مناقشات دلالية حسب ما نجزم بها 100%، ولكن احتمالا الإنسان العرفي هل يقبل بهذه المناقشات أو لا يقبل، احتمال وارد أن يقبل الإنسان العرفي بهذه المناقشات. فهذه المناقشات في كل الروايات المجوزة الطائفة الأولى. لا لا لا، هذه مو قدمة وآخر، ذاك اللي قال قدمة وآخر شكل آخر ناقشنا في هاتين، في هذه الرواية بنقليها أكو لا بأس، بس لا بأس، ما يقول لا فرق أخرت أو قدم أو أخر أو قدمت أو أخرت. ذيك اللي بها قدم أو أخر أو قدمت أو أخرت شكل آخر ناقشناها، وحدة ناقشناها بشهادة الراوي بأنه في التمتع أنه يقصد التمتع يعني المتمتع، والأخرى ناقشناها ب شنو قلنا أنه لعله يقصد التقديم على يوم 11 مو تقديم على الموقفين. بلي. فعلى كل حال احتمال المناقشة الدلالية في هذه الروايات غير بعيد. زين، قلنا بأنه لو قبلنا بالطائفة الأولى ولكن قيدناها بالطائفة الثانية، فبما أن هذه الطائفة الأولى ذكرت الطواف والسعي معا، فسيثبت أن الطواف والسعي معا يجوزان لذوي الأعذار، نخرج منها غير ذوي الأعذار بالتقييد، وتبقى ذوي الأعذار داخلين في دلالة الطائفة الأولى. فالطائفة الأولى بعد تقييدها وإخراج غير ذوي الأعذار منها تدل على أن ذوي الأعذار يجوز لهم هم تقديم الطواف وهم تقديم السعي. وأما إذا أسقطنا الطائفة الأولى إما بما ذكره السيد الخوئي بأن الطائفة الأولى غير صالحة للتقييد بل وما شابه من أسباب لإسقاط الطائفة الأولى نهائيا، أو للمناقشات التي الآن احنا ذكرناها في الطائفة الأولى، فلو أسقطنا الطائفة الأولى نبقى نحن مع الطائفة الثانية، والطائفة الثانية ما ذاكر السعي فقط ذاكر الطواف، أنه يجوز لذوي الأعذار تقديم الطواف ولم تذكر جواز تقديم السعي. فحينئذ لو بقينا نحن مع الطائفة الثانية ماذا نقول بشأن السعي؟ هل نقول بأنه السعي يبقى على طبق القاعدة؟ السعي موضعها الطبيعي بعد الموقفين، فقط الطواف استثني، السعي لم يستثنى، إذن فيؤخر السعي إذن فيؤخر السعي. هل هكذا؟ أو نقول بأنه لا، السعي هم يقدمه مع الطواف. إحنا في الدرس الماضي أو الدرسين الماضيين قلنا بأنه استثناء الطواف معناه رفع حكمين عن الطواف، حكم وجوب التأخير يعني ذوي الأعذار لأجل العذر، هم حكم ذوي الأعذار، هم حكم الترتيب يزول عنهم بهذا الاستثناء. حكم الترتيب يعني لزوم تأخير الطواف عن الموقفين يرتفع عنهم، وهم حكم وجوب التوالي بين الطواف والسعي بالقدر الذي يجب التوالي. طبعا هناك قلنا بأنه لا يجوز التأخير إلى غد، لكن بقدر ساعات آخر في نفس اليوم يجوز. هذا التوالي بهذا المقدار هم يرتفع وجوبه عن ذوي الأعذار. فإذا لا بد وأن يؤخر السعي. ولكن جاء ببالي أنه لقائل أن يقول بأن هو ما دام أكو توالي بهذا المقدار من التوالي بين الطواف والسعي، فما دل على جواز تقديم الطواف سيدل على جواز تقديم السعي أيضا حفاظا على هذا التوالي بالدلالة الالتزامية. لا يبعد القول بأنه ما دام نعرف أنه أكو توالي بين الطواف وبين السعي، ولا يجوز تأخير السعي عن الطواف بمقدار غد، إذن فما دل على أن ذوي الأعذار يجوز لهم تقديم الطواف يدل بالدلالة الالتزامية على تقديم السعي أيضا لأجل الحفاظ على هذا التوالي. هذا الاحتمال هم وارد. ولهذا حتى إذا أسقطنا الطائفة الأولى وعملنا فقط بالطائفة الثانية، مع ذلك أكو مجال للمناقشة في جواز الفصل بأيام بين الطواف والسعي. أكو احتمال أن يكون المراد وأن الطواف مع توابعه يجوز التقديم، الطواف مع توابعه التي منها السعي. هذا الاحتمال وارد. فبالتالي لا أقل من الاحتياط الوجوبي، السيد الخوئي مسوي احتياط استحبابي، ولكن أستاذنا الشهيد مسوي احتياط وجوبي بأن يكرر السعي. هم بل يقدم السعي مع الطواف كما يقدم الطواف يقدم السعي أيضا، وهم بعد ذلك في موضعه الطبيعي يعيد السعي مالته لذوي الأعذار. فإحنا هم أيضا نتبع أستاذنا الشهيد في هذا الاحتياط الوجوبي. بعد ذلك أكو مسألة أنه من يقدم الطواف لعذرين كالشيخ الكبير والمرأة التي تخشى الحيض إلى غير ذلك والخائف، هؤلاء الذين يقدمون الطواف يقدمون الطواف على الموقفين أو على أصل إحرام الحج أصلا. قد واحد يحتمل هذا الاحتمال أنه من يريد يحرم للحاج اولا يطوف طواف الحج وبعد ذلك يحرم ويذهب الى منى وعرفات. ولكن الصحيح انه لا اولا يحرم ويلبي بالحج، يلبي يهل بالحج، وبعد ذلك يعد الطواف ثم يذهب الى منى وعرفات. والدليل على ذلك اولا بحسب القواعد، لانه لا شك وان طواف الحج لا بد وان يكون في حال احرام، مو بدون احرام. بدون احرام هذا يعني بعد ما بادي باحرام، الاحرام في اي حج او عمره او تمتع او افراد، اول عمل من اعمال الحج شنو؟ الاحرام. فهذا اذا طاف بدون احرام هذا ما راح يصير للحج، هذا يصير كطواف الاستحبابي. بعد تقصير عن العمرة، عن عمرة التمتع، كمل عمرة التمتع وقصر، خرج عن الإحرام.
مع يوم الحج يوم العيد منها يقصر ثم يطوف طواف.
أنا إحنا كلامنا حول ذوي الأعذار الذين يقدمون الطواف.
إذا أقول يعني يمكن أن يطوف بدون
بدون احرام، هذا معناه انه هذا مو ضمن الحج، مو جزء من الحج.
الوضع الطبيعي، متى يطوف؟
بالوضع الطبيعي الطواف، طواف الحج يكون بعد اعمال منى.
اللي من ضمنها الحج
ما يخالف، ولكنه بعد ما حسب هذا المعنى خرج من الطواف، ولكن بعد الإحرام لا بد من الطواف بعد الإحرام. بل أما أنه قبل الإحرام يطوف، هذا ما عدنا فقهيا، ما عدنا أن طواف الحج يكون قبل الإحرام أصلا. هذا أولا. فبحسب القواعد المفروض نسلم بأنه لا بد وأن يحرم، لا بد وأن يطوف بعد الإحرام مو قبل الإحرام. هذا أولا. وثانيا أكو الروايات دلت نفس ذن الروايات أو بعض هذه الروايات، المجموعة الثانية الطائفة الثانية، بعض روايات الطائفة الثانية تصرح بذلك. حديث الثاني والثالث نفس هذا مالت بلي عبد الرحمن بن الحجاج، نفس هذه الرواية أكو فيه تصريح بأن يحرم ثم ويطوف ثم يذهب إلى منى وعرفات. سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يتمتع ثم يهل بالحج، يحل الظاهر خطأ، الظاهر أنه صحيح، يهل بالحج فيطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة قبل خروجه إلى منى، فقال لا بأس. فالإمام إنما جوز تقديم على الموقفين، مو تقديم على الإحرام. يسأل أنه بعد الإحرام يقدم الطواف والسعي على الذهاب إلى منى وعرفات، وهكذا بل في النقل الآخر لنفسه هذه الرواية عن الرجل المتمتع يهل بالحج ثم يطوف ويسعى بين الصفا والمروة قبل خروجه إلى منى. فإنما صدر التجويز لتقديم الطواف على الموقفين فيما إذا أهل بالحج ثم يطوف قبل منى وعرفات، مو قبل أن يهل بالحج. إذن فيبدو أنه من المسلم أن ذوي الأعذار إذا أرادوا أن يقدمون الطواف إنما يقدمون الطواف على الموقفين بعد الإحرام، بعد أن يهل بالحاج، مو قبل الإحرام.
الإحلال من حيث إذا ورد في سؤال
السائل. إيه سؤال.
قد يكون منصرف إلى التقديم والتأخير، مو
أنه جواب الإمام بهذا المقدار، وهو أفرض هو ساكت عما عدا ذلك. أنا ليش قلت بأنه الجواز بهذا المقدار صدر؟ أما أنه في خارج عن سؤال السائل، السائل لم يسأل عن التقديم على الإحرام، السائل سأل التقديم على الموقفين بعد الإحرام، فبهذا المقدار قال لا بأس. أما التقديم على الإحرام فالإمام لم يجوز، فيبقى على القاعدة. الإمام لم هذا بحاجة إلى تجويز، لولا تجويز الإمام ما يجوز. فالإمام بأي مقدار جوز؟ جوز بقدر ما سأله السائل، بقدر أنه يقدم على الموقفين لكن بعد الإحرام، بهذا المقدار سأل السائل. فالإمام جوابه اقتصر على مقدار سؤال السائل، أما أكثر من هذا يقول أن الإمام ساكت لم يحكم بشيء لأن السائل لم يسأل، ولكن هو هذا يكفينا، لأنه إذن لم يصر الجواز، هذا بحاجة إلى جواز، إذن لم يصر الجواز إلا بهذا المقدار، فأكثر من هذا المقدار ما يجوز. وبعد ذلك عدنا مسألة أنه أظن بدأنا بمسألة أنه لو خاف الضرار أو الزحام أو الحيض بل بمقدار أيام التشريق يكفي لجواز التقديم، أو لابد من استمرارية هذا العذر إلى آخر ذي الحجة. هذا البحث لابد وأن نكمله في الدرس القادم إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.